أمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن نجتمع المرة الثانية في هذا المكان لزيارة أخوان لي الله. الله يجمعنا وإياهم على طاعته. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 23 من صفر لعام ليلة السبت، ونحن في ليلة السبت، ليلة 23 من صفر لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر الأول لعام 13 و2000، لنقرأ كتاب العلم من صحيح البخاري. وقد بلغنا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. ومعنى يتخولنا يقول يتعهدنا، وهذا من فقهه عليه الصلاة والسلام، من فقهه عليه الصلاة والسلام بأحوال المدعوين ودعوة الله عز وجل والنصيحة والموعظة، كل ذلك يحتاج إلى فقه. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. فهذا ما يسمى بحال، بمعرفة حال المدعو، يتجهز في دعوتهم، فهم أهل الكتاب، عندهم علم، عندهم خلفية شرعية، عندهم كتاب سابق سماوي، بخلاف لو أرسلوا إلى أميين فليس عندهم ما عند أهل الكتاب. فيهيئ رسوله، هيئ النبي صلى الله عليه وسلم رسوله معاذ إلى اليمن فأخبره بحال المدعوين. وهكذا ينبغي لمن أراد أن ينصح أو يدعو بقدر استطاع يعرف حال الذي أمامه، هل هو من أصحاب الأعذار، هل هو مقيم أو مسافر، هل هو ذو وجاهة، هل هو ذو قرابة، هل هو مثلا شديد الغضب أو حليم أو بخيل أو كريم أو وجيه. معرفة حال المدعو يعين على إمكانية تبليغه النصيحة أو الموعظة. لذا لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لماذا؟ لأنه صاحب جاه، منصب، طاغية كبير، حاكم متسلط. كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يجذب رجل من ثوبه حتى يؤثر ذاك على صفحة عنقه فيتبسم بوجهه، وآخر يرى منه شيئا فيغضب عليه غضب: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. بينما قد يجهل عليه جاهل فيأخذ بحلمه عليه الصلاة والسلام، بينما يقول لأسامة: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. رجل يدعوه وقد بال في المسجد فيقول: هذه المساجد إنها بنيت للصلاة والذكر، ليست لهذه القاذورات. بينما آخر يرى بين أصبع خاتم ذهب فينزعه من بين أصبعيه انتزاعا ويرميه في الأرض عليه الصلاة والسلام. لو إنسان قال يطبق السنة كل ما رأى واحد بين أصبعيه خاتم من ذهب انتزعه ورمى، يصلح؟ يصلح؟ كيف لا يصلح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ يصلح ولا يصلح؟ ما يصلح فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح؟ ألا تتقي الله؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح؟ أعيد السؤال، يصلح كلما رأيت رجل بين أصبعيه خاتم ذهب، ذهب ها الذهب حرام على الرجال، أن تنزعه من يده وترميه في الأرض؟ كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يختلف أمره مع شأن هذا الرجل، حتى هذا الرجل يعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما رآه طرحه أرضا قيل له خذه وانتفع به، يعني بيعه استفيد من قيمته، فقال والله لا أرفعه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الآن لو تأتي أنت حضرتك، لا أنت نبي ولا أنت كبير ولا واحد لابس خاتم دبلة، كان يعتقد إذا نزعها يعني خلاص امرأته طالت، بدون كلام بدون سلام بدون مقدمة تأتي تنزع، يمكن أصلا ما يوصل ثلثين أصبع له ضاربك على وجهه، ما يعرف أنت لماذا أصلا نزعته، يمكن ظن حرامي تنزع عشان تسرقه، لك يعرف أن هذا رسول الله، لما نزعه تقبل ذاك بكل طيب نفس، حتى أنه ما رفعه بعد أن ألقي وهو ذهب. كيف يرميه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخذه، معنى كان يجوز أن يأخذه وينتفع به، يعني يبيع يأخذ ثمنه، ولكن كرهه بعد أن رماه النبي صلى الله عليه وسلم. لما تنصح إنسان كبير لابد أن يكون لك أسلوب يختلف عن لما تنصح إنسان صغير أو إنسان مساوي لك أو إنسان تعرفه أو لا تعرفه، لابد من معرفة حال المدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الأمور. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يعظهم ويتخولهم بالموعظة. فالموعظة تختلف عن طلب العلم. طلب العلم ممكن إنسان يقضي فيه ساعات، وطالب العلم لا يشبع من العلم، عنده نهمة، عنده رغبة، عنده حرص. إذا حب إليه طلب العلم لو جلس معه الساعات أو قضى الساعات في طلب العلم ما سأل من ذلك، يتعب ممكن لكن يسأل لا، وأتمنى لو كان عنده طاقة أكثر حتى يطلب العلم أكثر. حتى ذكر عن بعض العلم أنه قال إذا دخلنا الجنة هل فيها مسائل؟ حتى في الجنة يتمنى يكون في مسائل شرعية جاوبة يبحث عنها ويلتمس الحق فيها، والراجح والمرجوح والترجيحات والأدلة والتصحيح والتضعيف، يجد متعة في ذلك. لكن إذا جاء إنسان يوعظ موعظة، والموعظة تختلف عن النصيحة، تختلف عن طلب العلم. الموعظة نصح مع شدة، مع ذكر الترغيب والترهيب، هذا لابد أن يكون له مناسبة، ولابد أن يكون له الوقت مهيئ. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر جنازة رجل الأنصار ولما يلحق الآن ما جهز تحت التجهيز، اغتنم هذه الفرصة والناس في حالة وفاة وينتظرون تجهيز الميت، فقص لهم ما يحدث الميت بعد وفاته. لكن قد لا يكون من المناسب تدعو ناس على طعام المناسبة، تقدر تقول لهم الموت والموت والموت، يمكن صاحب العزيمة يقول أنا جايب ناس عشان يأكلون ولا زهدهم عشان يفتدي العشاء، ما هو مناسب تكلمة. يمكن إنسان ما يفقه يقول اتق الله، الناس تسأل من ذكر الله، الصحابة طيب هل سأسأل من ذكر الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم تخول الموعظة مخافة السآمة. الإنسان أحيانا قد يطيل في خطبة الجمعة فينسي آخرها أولها، حتى الناس ما علموا نسوا ماذا قال في الأول من كثر ما أطال. أليس من فقه الرجل مع أنه فقه قصر خطبته وطول صلاته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الكلام المأثور خير الكلام ما قل ودل. فكل هذه الأمور ينبغي مراعاتها. يمكن تأتي وأنت صغير الإنسان أكبر منك يقول يا فلان أريد أن أنصحك، هذه المقدمة أريد أن أنصحك، تجعل بينك وبينه سدا لا يقبل منك، قل من أنت حتى تنصحني؟ قل والله أنا حريص على هدايتك، وش أنا ضال عشان تهديني؟ ما يتقبل الكبير، ما يتقبل. قد يكون من الفقه أن تذهب إلى شخص كبير مثله، قريب منه، أكبر منه، وتقول انصحه لعلي لصغري ما يتقبل منه. وهذا أبو موسى الأشعري وهو صحابي كبير، وكان ممن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، هو من رسل رسول الله رضي الله عنه. لما رأى قوما يسبحون بالحصى في مسجد الكوفة، تصوروا على جلالة قدره وهو صحابي، ما بادروا أنكر عليهم، حتى رجع إلى من هو أكبر منه وأعلم منه وكان واليا على الكوفة، وهو عبد الله المسعود راوي هذا الحديث، فأخبره بما رأى، وفعلا جاء ابن مسعود وأنكر عليه. ولهذا قيل لكل مقام مقال. انظر أنت من تكلم، ما هو السن وما هو سنه، ما مدى قبول كلامك عنده، ما مدى جهازيتك للكلام، الأدلة اللي معك، الأمثلة التي تضربها، الأسلوب التي تدخل فيه، المقدمة التي تقدمها، كل ذلك تجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لما تأتي امرأة وتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هذا اسمه إيش؟ مقدمة. يعني كأنها تريد، واضح أنها تريد أن تسأل سؤال قد يستحيى من خصائص المرأة، هل هي تحتلم، تغتسل أو لا تغتسل، كيف تصنع. فتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم هذه المقدمة أن الله لا يستحي من الحق. وهكذا يتعلم طالب العلم كيف ينصح، كيف يدخل، متى يتكلم، بما يبدأ، يكون متجهز الكلام، عنده أدلة، عنده أسلوب، عنده أمثلة محضرها يضربها. كل هذه العوامل تحتاج الممارسة، ليس الباب واسع، كل من هب ودب صار واعظا وصار خطيبا وصار مدرسا. هكذا ضاعت كثير من الأمور. الناس لا تتقبل أن يأتي طبيب لا يجد الطب فيطبب الناس، لكن يأتي مدرس معلم ولا يجيد التعليم ولا التدريس ولا عنده خلفية شرعية فيدرس العلم الشرعي. نسمع كلام عن مدرسات في دار القرآن في غيرها، تربية إسلامية، والشباب يفرح أن تكون حتى لا أراد أن يتزوج مدرسة، كما في اختلاط لا تكون إيش دار القرآن والعصر، يختار هكذا. وكل من جاب واسطة حط دار القرآن العصر. طيب هؤلاء النساء هل يجدن التدريس؟ هل عندهم من العلم الشرعي يؤهلنا لأن تكون مدرسة طبيبة؟ لا، ما تحسن الطب، لا، مدرسة ما تحسن التدريس، معلش. شباب وشابات وناس يأخذون وظائف ويستلمون العلم الشرعي لتعليمي وهم لا يجدونه شيئا، هذا مصيبة، مصيبة كبرى. أن يتولى إنسان الشرع وهو لا يحسنه، ويتولى لا يدرس بل يدرس. أحد الأخوة درس في دار القرآن في بلدان، شاب متخرج سمينا جدول، فسأل واحد من الدارسين عن حديث جبريل، حديث جبريل مشهور أبو عين نووي، يعني كل واحد المبتدئين يعرفه، قال هذا حديث طويل لو تكلم فيه تنتهي الحصة أو المحاضرة وإحنا ما ننتهي، طويل الحديث، لكن أقرأه أترى مو عارف الحديث، هو يبي واحد منه، واحد قرأ خذ يشرح، ما يعرف يشرح. فقال عن جبريل عليه السلام تعال صوت رجل، قال دخل رجل شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر، يعني حص عنده قلب الرجل، شديد بياض الشعر شديد سواد الثياب، يعني جداشة سودة والشعر بشيء، هكذا وصوره. والحديث شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر. هو أحمد دارسين قال له أستاذ يا شيخ الحديث كان قدامنا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. ما أراد أن يعترف، قال الرواية أخرى، في رواية أخرى شديد سواد الثياب شديد بياض الشعر. هذا دين يقول أخطأت، سبق لسان حصل. فالمقصود أن دين الله عز وجل شأنه أعظم من أن يعبث به ويدخله من هب ودب ومن يحسنه من لا يحسنه، حتى قيل يفسد الدين نصف فقيه، ويفسد اللسان أو اللغة نصف نحوي، ويفسد البدن نصف طبيب. هذا إذا كان نصف فقيه يفسد الدين، فكيف عاد من لا فقه له ولا معرفة بالأحكام؟ بعض الناس تولى التدريس ولا يوجد القراءة، ما يعرف يقرأ، قراءة ما يعرف، إذا قرأ خطأ فهم خطأ، فكيف يريد أن يفهم صح؟ يعني لازم أول شيء تقرأ صح وتفهم صح ثم توصل المعلومة. لذا يشغل القاعدة المقررة أن فاقد الشيء لا يعطيه، وإذا أصلا ما يملك كيف يعطيه؟ إذا واحد أصلا يقرأ خطأ سيفهم خطأ، فكيف سيوصل المعلومة صح؟ فلا بد من معرفة أحوال المدعو، إيش الخلفية اللي عنده. هذا قد تأتي وتنصح إنسان نصيحة، طيب مثلا لماذا لا تعفي لحيه وإلا به أصل نصراني أو كافر وما دخل الإسلام عشان تكمش بعفاء اللحية، لكن يعرف هذا الشخص ما هو بقدر الاستطاعة. نعم لو كان منكر مررت على منكر تنكره، لكن كي تنصح إنسان لا بد أن تعرف عنه ما يؤهلك لأن تنصحه، بما تبدأ، كيف تتكلم، ما الأمثلة تضربها، ما هي المناسبة تتكلم فيها، ما هو الوقت الكافي لإقناعه لبيان ما عندك من الحق، كل ذلك ينبغي مراعاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخور الصحابة، يعني تعهدهم في الموعظة كراهة السامة علينا، كراهة السامة علينا. لا يجوز إنسان يأتيه إذا أطال بالكلام ونفر الناس وسعموا أخذ ينزل عليهم أحكاما قاسية، ثم يا كفرة يا منافقين تضاقوا من ذكر الله كأنكم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ويتكلم عليهم بكلام شديد. لا يا أخي، النفس تمل، النفس تتعب. هؤلاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان مراعاة لهم حتى لا يملوا حتى لا يسأموا. فيروى أنه كان يعني يعظهم في الأسبوع مرة واحدة، كل ذلك مراعاة لأحوال الناس. أما حديث أنس في الباب نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يسروا يعني أمروا باليسر، أمروا باليسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا الدين يسر ولا يشاد دين أحد إلا غلبه. وإن كثيرا من الناس لم يفهم اليسر كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن معنى يسر أي أنك أبح للناس المحرمات، مو كيش تقول حرام 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 حرام. الناس غرقة في الحرام اليوم، والواحد تجد عنده ظاهريا 5-6-10 مخالفات شرعية، فإذا نبهت على هذا وهذا وهذا قال سبحان أنت كل شيء حرام عندك. لا، مش كل شيء حرام عندي، هذا متلطخ بكثير من المحرمات، وإنما التحليل والتحريم حق لله عز وجل، فما خالف فيه أمر الله ورسوله فهو حرام. فليس معنى التيسير أنك تبيح ما حرم الله، لا، التيسير في كل شيء من دين الله عز وجل بالعموم. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعلكم في الدين من حرج، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بالعموم، بالخصوص قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا صحيح البخاري في رواية عند النسائي، قال فإن لم تستطع فمستلقيا. تيسير في قول الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا تيسير. التيسير في الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى. تيسير في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا،
التيسير في الزكاة فإنها قدر من مال مخصوص في قدر مخصوص لابد أن يبلغ النصاب ويحل عليه الحول، وهو جزء يسير، ربع العشر من الذهب والفضة، ربع العشر يعني 2.5%، العشر 10%، ربع العشر 2.5%، الغنم رأس من 40 رأس، رأس واحد يخرج زكاة. هذا هو اليسر. اليسر أن الإنسان إذا سافر سقط عنه شطر الصلاة، يصلي كل صلاة ركعتين إلا المغرب يصليها 3، هذا يسر. اليسر أن يجمع بين الصلاتين عند الحادث الجمع. اليسر أنه لا يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة كان مريضا أو عاجزا. اليسر أن أسقط عن المرأة الصلاة إذا حاضت ولا تقضيها، وتؤمر المرأة إذا حاضت قد حرم الله عليها الصلاة والصيام، تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. يسر تيسير. إذن اليسر هو أن يكون وفق الشرع ما يسر الله به، لا أن إنسان يكون من باب اليسر يبيح ما حرم الله، يبيح الاختلاط، سفر المرأة غير محرم، الربا لي يعني أخذ بيت واحد يستر فيه قال خذ ربا، أو تشتغل في محل يبيع الخمر أنت في أوروبا وفي أمريكا بعض المشايخ قال يعني أنت الآن في بلاد الكفر وبلاد كذا وما في شغل، معلش لو أنك اشتغلت في مكان يبيع خمر خنازير وبيع أشياء ثانية يعني يلا. وهكذا حتى أصبح الدين الحقيقي الذي أنزل الله عز وجل غير معروف، كثرة ما رخصوا فيه وكثرة ما غيروا فيه وكثرة ما من باب التيسير أباحوا أشياء محرمة واضحة ظاهرة. ليس هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يسر ولا تعسر. في المقابل لما قال يسر قال لا تعسر، فلا تحرم ما أباح الله عز وجل ولا تأمر الناس بما لم يأمر الله به ولا رسول. خوارج كان يأمرون المرأة إذا حاضت أن لا تصلي، فإذا طهرت أن تقضي الصلاة والصيام، أو تقضي الصيام والصلاة. قال لهم أيش أهل حاروراء، أحدهم نسبته إلى حاروراء حاروري، امرأة تقول لعشرة عنها ما بال إحدانا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة يعني إذا حاضت، فقالت لا حرورية أنت؟ قالت لا لست حرورية لكن أسأل. فكان جوابها قال كنا نؤمر بقضاء الصيام ما نطلب بقضاء الصلاة. الجواب هكذا سنة الرسول، ما في تعليل إلا لأن الرسول أمر بذلك. فالتعسير هو أن يحرم الإنسان ما أباح الله عز وجل أو يوجب على الناس ما لم يجب الله ولا رسول، هذا أيضا من التعسير. المهم كيف يكون أحدنا ميسرا وليس معسرا؟ هو أن يتحرى تطبيق السنة، لأن الدين هكذا جعل الله إن الدين هذا يسر. فإذا أخذت بالدين المعرف بالألف واللام الأل العهد الدين الذي أنزله الله الدين الذي شرعه الله، ستكون حينئذ على اليسر وستكون بعيد عن العسر، ستكون على التيسير وبعيد عن التيسير. قال وبشروا ولا تنفروا. لما قال بشروا قال لا تنفروا، ولم يقل لا تنذروا. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله بشيرا ونذيرا، فالتبشير أمرنا بأن نذكر للناس ما يبشرهم، وأصل التبشير تغير لون البشر عند سماع الخبر، واستعمل أكثر في سماع الخبر السار ولا حتى الخبر المسيء يقال عنه بشارة أيضا لقوله فبشرهم بعذاب أليم، لكن غالبا استعمل البشارة والتبشير الأخبار السارة. فلا تيأس الناس، بعض الناس يذكر في موعظته كلاما يكاد يجعل يكاد يقول لهم أنتم لو تبتم ما تاب الله عليكم. هذا لا يجوز. رجل قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، هذا العابد كان جاهلا، دخل عليه قال إنه قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فهل له من توبة؟ هذا الجاهل ماذا قال لهم؟ قالوا أنا لك من توبة. غضب الرجل فقام فقتله وأتم به المئة. فتوى بغير علم تنفيره من غير أن يبشر نفر ولم يبشر، هذا قل مالك التوبة، جعل ذاك الرجل أن يحمل عليه ويقتله، فتواه بالباطل كان سببا لقتله. فسأل عن عالم الأرض فدل على عالم، دخل عليه قال إنه قتل 100 نفس يعني 99 والراهب تم به 100 وأراد أن يتوب، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا عالم، شوف فتوى العالم من فتوى الجاهل. اذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أناس صالحون يعبدوا الله تعبد الله معهم، أمره أن يغير البيئة التي كان فيها التي تذكره بالإجرام والقتل. في طريقه توفاه الله عز وجل، فتنازلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول إنه قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة تقول إنه خرج تائبا. من عناية الله عز بهذا الرجل الذي أراد أن يتوب، فقط أراد أن أرسل إليه ملكا يقضي بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، أنقيس ما بين الأرضين، الأرض التي خرج منها والأرض التي أرادها. فلما قاس وجد فأي لهما أقرب خذوا إليه، فلما قاس وجد أنه إلى الأرض التي أراد أقرب فأخذته ملائكة الرحمة. الأول نفر ولم يبشر، الثاني بشر ولم ينفر، فكان سبب لإنقاذ هذا الإنسان من النار فأخذته ملائكة الرحمة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين، قال ذلك لمعاذ رضي الله عنه لما أطال في الصلاة حتى شق على الناس، لمجرد اللي طال في الصلاة وسبب تنفير بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة ذاك اليوم، قال إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. هذا هو إيش؟ التبشير وعدم التنفير. هل لا تيأس الناس من رحمة الله عز وجل، ولكن أيضا بقدر واعتدال، لا تأتي وتقولنا افعل ما شئت، وقد سمع لبعضهم كنت تصلي صل وبعدين خذ راحتك، طارد بنات تغازل تدور الأسواء، المهم صلاتك صل وبعدين كيفك تسوي إيش هالكلام؟ من قال أنك تقول الناس افعل ما شئت كيفك؟ لا، تقول اتق الله حيث ما كنت، استقم على أمر الله ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، بمعنى نتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. لما قال اتق الله حيث ما كنت، التقوى هو أن تستقيم على أمر الله بامتثال المأمور واجتناب المحظور. لو الإنسان أخذ بالوصية الأولى واتقى الله عز وجل فإنه لا بد أن يقصر، من طبعه التقصير والزلل. جاءت النصيحة الثانية وقال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني حتى لو اتقيت الله فإنك لن تأمن على نفسك أن تقع في السيئات، لكن السيئة لن تكون وصمة عار على جبينك لا تمحى أبدا، بادر وأتي بالحسنات الماحية للسيئات. قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر لك. لما قال اتق الله حيث ما كنت قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا ما بين حقوق العباد، حقوق العبد حقوق الله بينه وبين عباده، تقوى الله وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فما بال حقوق الآخرين عباد بعض مع بعض. جاءت الوصية الثالثة وقال وخالق الناس بخلق حسن، وجامع الخلق الحسن أن تعاملهم كما تحب أن يعاملهم، لا يمنع أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. التيسير ضده التنفير. التيسير معناه التيسير ضده التعسير، والتبشير ضده التنفير. والتبشير ليس معناه أنك ترخص للناس ما حرم الله ولا تجرم على حرمات الله، والتنفير ليس معناه أن لا توعظ الناس ولا تحذرهم ولا تنذرهم، بل حذرهم وانذرهم ولكن لا تكلفهم بما لا يطيقون، ولا تيأس من رحمة الله عز وجل فيحصلهم نوع من التأثير. نعم.
قال رحمه الله: باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
هذا حديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا يقال عن المنطوق، المفهوم أن من لم يرد الله به خيرا صرف عن فقه في الدين. تجد أن كثير من الناس يحسن أشياء كثيرة إلا دينه لا يحسن. تجد يعرف المديرات والماركات الأصلي والتقليد والجيد وأشياء كثيرة في البهائم، في السياسة الداخلية والخارجية، في أنساب الناس، في سواليفهم، في مشاكلهم، لكنه لا يحسن صلاته ولا يعرف نواقض الوضوء بل ولا يعرف التوحيد. تعجب الناس يتكلم كثيرا، فإذا جاء يتكلم في الدين وإلا به ضعيف جدا، ضعيف جدا. بعضهم يقول أنه يقرأ في الجرائد في اليوم ساعتين في الساعة، يقول لي أنا شو قال ما أدري شلون الجريدة هذه، أنا ما أخلي جريدة ما أقرأ، ما تكفي ساعتين في الساعة. مع الحديث معه قال له: حديث من يجيبونهم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث هذا داخل القرآن هي ولا منين؟ قلت له: حديث داخل القرآن. قال: والله ما هذا، ما نعرف منين. أنا الصديق محير، منين يجيبون الحديث؟ يعني هي داخل القرآن، حسبار يفتح المصحف حصل له حديث. ساعتين ثلاث ساعات قبل جديدة ما تدري من جاي الحديث. آخر متخرج جامعي قيل له حديث، قال: لا أنا أريد حديث صحيح. قال: هذا صحيح متفق عليه. قال: لا ما بي متفق عليه، بي صحيح. أنا متفق عليه صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تجد عجب عجاب من ضحالة كثير من الناس، حتى أن بعضهم من المثقفين لكنه ضحل جدا لعدم عنايته بالدين. جاء في بعض الحديث: طلب العلم واجب على كل مسلم. قيل: المراد بالعلم ما يتعلق بالفرائض العينية التي تجب على كل إنسان بعينه، من طهارة وصلاة وصيام، الواجبات التي تجب على الإنسان بعينه يجب عليه أن يطلب العلم فيها ويتفقه في دين الله عز وجل. يجب أن يعرف حدود الله تبارك وتعالى، يعرف الحلال الحرام، الحقوق، حقوق الوالدين، حقوق الراعي، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء الأولاد، حقوق الجيران. قال ذاك: حق الله عز وجل وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد المسلم الحقيقة أن يتفقه في دين الله عز وجل. الله أمرنا بذلك أمره، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لم يسأل مع حاجة إلى السؤال ثم ذهب وخبط وأقام عبادة على غير السنة على غير هدي فإنه ملام على ذلك. نعم لو بذل وسعه أو لم يجد من يسأله وأخطأ، والله يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن مع قدرة إنسان على أن يتعلم وأن يسأل وأن يقرأ وأن يستفتي، ومع ذلك يقصر مع القدرة على عدم التقصير،
فإنه يلام. هلا سألوا جهلوا، إما إنما دواء العي السؤال، فسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله بخير فقهه في الدين، هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الخبر هذا ماذا؟ الحث على الفقه في الدين. يعني معنى ما يريد الله بخيرا يفقه في الدين، يعني تفقهوا في الدين، تفقهوا في الدين حتى تنالوا هذه الخيرية. والعلم بالتعلم ليس بالتمني. واحد يقول خلينا مبكر متوضي وطهر واتمنى اني انام اصحى ولا عند العلوم كلها، ليس بالتمني. العلم ايش؟ انما علمه التعلم. وكلما ازداد الانسان تقوى لله عز وجل كان اوفق في العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. وكلما استعد الانسان عن المعاصي كلما فتح الله بصيرته وعلمه. وشرف العلم بشرف المعلوم، فإذا كان هذا العلم تفسير متعلق بكتاب الله هذا شرف أعظم، حديث متعلق بحديث الله صلى الله عليه وسلم قواله وأفعاله وأحواله كان هذا من منزلته عظيمة، متعلق بالتوحيد متعلق بأحكام الله. شرف العلم من شرف المعلوم، خلاف لو تعلم مثلا علم السحر، الشعوذة، علم الموسيقى، تاريخ مثلا إنشاء الآلة الفلانية من أدوات المعازف ونحو ذلك، ما فيها رسالة دكتوراه ولا ماجستير، من أول ما نشأت الآلة الفلانية حتى تطورها حتى وصلت، هذا علم، كان ليس بعلم نافع، وإنما شرف العلم من شرف إيش؟ المعلوم. شيخ سامي تيمية قضى عمره في طاعة الله عز وجل في العلم ما شاء الله، حتى لقب الشيخ الإسلام الناس بعده عال عليه بعد الله عز وجل، ومع ذلك في آخر حياته اشتغل بالتفسير، فتمنى أنه لو قضى عمره في التفسير مع ما عنده بحر بحر لا ساحل له، فاق كثير ممن سبقه وفاقه بالأسبقية، وإلا هو فاق كثير، فكتب ودافع عن شرع الله عز وجل وعن دينه، فرد على اليهود والنصارى والمنطقيين والفلاسفة وعلماء الكلام أصحاب العقائد الزائغة، وناقش المذاهب الفقهية، وقرر وكتب وجاهد في سبيل الله وسجن في سبيل الله ومات في السجن، ومع ذلك يقول ليتني قضيت حياتي في التفسير. سبحان الله، لأنه كلام الله عز وجل، وشرف العلم شرف المعلوم. فما بالك إنسان يتفقه في دين الله، وهنا المراد بالفقه يعني الفهم، ليس الفقه بمعنى الاصطلاحي اللي هو إيش؟ أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات من بيع وشراء وزواج وطلاق، هاي تسمى إيش؟ العبادات والمعاملات تسمى فقه، فهي علم من علوم الشريعة. لا، الحديث هنا قبل أن يصنف هذا الفقه وهذا التفسير وهذا الحديث وهذا السيرة، قبل ذا قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله بخيرا فقهه في الدين، والدين يشمل جميع مباحث الإسلام، سواء أن يكون إنسان فقيها في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في السيرة، كل ذلك، حتى أن العقيدة تسمى الفقه الأكبر. فالمراد الفقه يعني الفهم الصحيح للدين. قال وأنا قاسم والله يعطي، فالإنسان ما هو إلا سبب، أما الله فهو الرزاق ذو القوة المتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سخره الله لأن يقسم بين الناس، والمعطي الحقيقة هو الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. قال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يعني على دينه وشرعه الذي أمر به،
وهذه بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم على بقاء هذا الدين، ولن ينطمس ولن يذهب، لن تذهب العقيدة الصحيحة ولا الفقه الصحيح ولا معرفة الحلال والحرام وأحكام المعاملات، كل ذاك باقي. فلا بد أن تبقى أمة طائفة قائمة على أمر الله الشرعي. قال لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية قال في ذكر في غزوة الطائف المنصورة فقال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الخذلان عادة يكون ممن وافق، من الموافق، يعني هو معك في عقيدتك في منهجك مع ذلك يتخلى عنك لضعف لكسل لعجز لخور لجبن فيتخلى كأنما يعرفك لا يناصرك، مشغول تنتهك العقيدة هو مشغول، ينشر الفساد يزيد الانحراف، اشتغل تشتغل الصوفية، اشتغل أصحاب المنكرات الأشاعرة التكفيريون أصحاب المذاهب الهدامة اشتغلون، وانت هداك الله افتح وصيتك تعرف الحق ومنهجك صحيح لكن كسول، كان لازم يستعيذ بالله من العجز والكسل. فإذا كان أهل الباطل يبذلون في سبيل باطلهم فأهل السنة أولى يبذلوا في سبيل سنتهم سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يخذلك وإن كان موافق لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. من خالفهم إنه ليس معك أصلا، تربص بك شو سمعتك يتكلم عليك يتهمك، هذا بلاء. ترى الله حتى أنبياء جعل كل منهم عدوا من المجرمين، نبي رسول يحبه الله ومع ذلك جعل له عدوا من المجرمين، اختبار وابتلاء حتى يرفع درجته يقيم حج عليهم. فالمسلم السني المستقيم المتمسك بأمر الله المتفقه في دين الله لا يضره من خالفه ولا من خذله. قد يؤذيه، قال الله لا يضركم إلا أذى، يؤذى نعم لكن لا يضره، لا إلا أذى يعني ولكن أذى لا يضرونكم ولكن يؤذونكم بالكلام تشهير ونحو ذلك، وأما أنت فلن يصيبك إلا ما كتب الله لك. ولم يقل الله عز وجل عليك وإنما قال لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا قال لنا، لأن أمر الله في حق المؤمن كله خير حتى لو أصابته ضراء فهو خير، يصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. قيل حتى لو عصى الله عز وجل هل خير له؟ المعصية شر تقرب الإنسان إلى النار، تسبب له ماذا؟ سخط رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمره كله له خير، طيب وإذا عصى الله عز وجل؟ قال في ذلك جانب الخير أيضا، لأن الإنسان لو لم يعص الله عز وجل لا أصيب بشيء هو أكبر من ذلك، قد يصاب بماذا؟ بالعتب بالاغترار، قد يمن على الله بعمله يرى نفسه عندهم الاستقامة وعدم التقصير وعدم المعصية فيصاب بما قد يصاب به. فكان الحديث مضطردا أن أمر المؤمن كله له خير حتى لو عصى الله عز وجل، وليس الدعوة إلى المعصية، الإنسان عاصي لا محالة،
لأن المعصية ليست معناها قاصر على فعل المحظور، بل حتى التفريط والتقصير في المأمور يعتبر معصية. فالإنسان حتى لو رأى نفسه أنه لا يقع في المحظورات فإنه لا يستطيع أن يلزم نفسه أنه قد أتم المأمورات. ما في إنسان يستطيع يزعم نفسه أنه أتم المأمورات، لو زعم نفسه ذلك لكان هذا ذات تقصير منه أن يقول عن نفسه أنه غير مقصر. هذا تقصير، هذا يؤخذ عليه لو قال عن نفسه أنه يعيش غير مقصر. وبكر الصديق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني الدعاء أقول في صلاتي. وبكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر ذنوب الله أنت فاغفر لي ما قدر عندك وارحمني أنك تغفر الرحيم. ما قال أبوبكر: أنا أبوبكر، أبوبكر يا رسول الله أقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا، بل تقبل هذا الدعاء لعلمه أن الإنسان بحاجة إلى هذا الذكر العظيم، وهذا الدعاء العظيم يقول فيه صلاته. المقصود أن على المسلم يتفقه في دين الله عز وجل ويصبر ويعلم بأن أمر الله ماض ودين الله باقي إلى قبيل قيام الساعة، فلا تزال ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، أي بأمر الله، قائمة بأمر الله، لا يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تقوم الساعة. فسيبقى هذا الدين إلى قبيل الساعة، ثم يرسل الله ريحا تقبض أرواح كل مؤمن على وجه الأرض، ثم لا يبقى في الأرض إلا شرارها، وعليهم تقوم الساعة.
الفهم في العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة، وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم فسكت.
أذكر في الدرس الماضي ذكرنا حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي كالمسلم. لما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمار وهو أمر أو شيء يستخلص من النخل كما قال هنا عند الحاشية شحمتها، طرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا اللغز الفقهي الشرعي، فقال لهم عليه الصلاة والسلام، يطرح السؤال ليعرف ما عند أصحابه من علم، قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي كالمسلم بأخبره الماء. ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى هذا الجمار بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطن إلى أن الشجرة المقصودة هي النخلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على باله أن يقول هذا السؤال لما وجد أن الشجرة النخلة لا يسقط منها شيء، واستفاد من جميع جزيئاته، فقال لأصحابي: إنما الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي كالمسلم أخبر المعنى. هنا البخاري بوب الفهم في العلم، أن ابن عمر ماذا فعل؟ ربط الجمار الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال: إنما الشجر شجرة، قال أكيد أن المراد أي شجرة؟ النخلة، لأن هذه مناسبة الواحد عشان يدل فيها ليف هذا من النخل، فيسأل هذا السؤال. واحد عنده فهم دقيق وملاحظة يقول هذه المناسبة التي جعلت يسأل هذا السؤال.
هنا بوب عليه الباب الفهم في العلم، ودائما المعلم يفرح بمن يفهم فهما دقيقا وفهما سريعا وفهما صحيحا، يعجبه هذا، بل أن كل مدرب في أي مجال المجالات يعجبه المتدرب الذي يتقن ويأخذ ويفهم عليه سريعا. كذا أيضا العلم الشرعي يفرح المدرس أو المعلم أو الشيخ من يفهم عنه فهما صحيحا وسريعا ودقيقا. لما قال فأخبروا ما هي، وقع الناس في شجر البوادي، وقعوا الشجر الفلانية الشجر الفلانية. ابن عمر يقول وقع في نفسي أنها النخلة وكنت أصغر القوم، فاحتراما للكبار في المجلس ما تكلم ما أجاب السؤال. فلما قال أخبرنا يا رسول الله ما هي، قال هي النخلة. بعد ذلك ابن عمر أخبر أباه أنه كان يعرف الجواب، فقال عمر رضي الله عنه لو قلتها لكان خيرا لي من كذا وكذا أو قام الدنيا. قيل لعل عمر قال كان يرجو أنه لو أجاب ابن عمر وأصل القوم الجواب، كبار كلهم ما عرفوا الجواب، ابن عمر عرف الجواب، لكان يرجو لابنه عبد الله أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة طيبة، يعني يقول فات ابني هذا الشيء، قال لو قلتها لكان خير من الدنيا. فلذا بوب البخاري الحديث باب الفهم، الفهم في العلم. بفترة أطار الفهم، المقصد يعني فهم زيادة على اللزوم، بس سيب الشيء يذكر. بعد صلاة الجمعة جاني واحد كان يقول لي تتوقع وين صليت الجمعة اللي طافت؟ أنا من قال تتوقع وين؟ يعني قلت أكيد إن مكان يعني ليس بالسهل واحد يوصل له. شو أقوله في الحرم؟ ما شاء الله الكويت راح يردين يعتبرون مدينة، ها؟ بيوم إلا ربع لنص يوم واحد يوصلها. تتوقع وين؟ من قال تتوقع وين؟ طلع عيونك تتوقع وين مصلي؟ على طول قلت خلنا أفترض شيء بعيد. قلت له في القدس، قال لي صح. دراك أسبوع سيد. سيد شنو ما كلمته؟ قلت له في القدس، قال لي صح. قلت له لا ورايح مع جمعية المهندسين، قال لي صح. شوف البارك. شلون عرفت؟ ما عليك سر المهنة هكذا، تعال خاف بعد فهم شيء ثاني ولا أسبارك تعمل مع الجن. قلت لما قلت تتوقع وين السؤال بالطريقة هذه خلاني أتوقع شيء ليس بالسهولة واحد يوصل له، فأعطيتك إياها هكذا طلعت صح. القدس، القدس قريب والله في القدس مسجد الأقصى. قبل أيام جاي واحد يسألني يقول في رحلة منظمينها جمعية المهندسين يروحون القدس، القدس تحت الاحتلال، يجوز أروح وياهم صلي أرض مغتصبة؟ فسألني هذا السؤال. فلما قلت تتوقع وين، قلت لك القدس. لما صاح القدس ذكر ذاك اليوم سألني واحد من جمع المهندسين، قلت له رعب هذه السالفة تركنا. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب الارتباط في العلم والحكمة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الحسد له أكثر من معنى. الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير،
مرض في النفس، هكذا نفس الحاسد يتمنى أن النعمة تزول على الآخر، وحسد يسمى الاغتباط أو الغبطة، وهو أن يتمنى كله مثل ما عند الغير دون أن تزول النعمة على الآخرين. أن يتمنى يكون عنده مثل ما عنده غيره من النعمة لكن ما يتمنى أن تزول. يقال أن الحسد في كل جسد، الحسد في كل جسد، يعني ما منا ولا من غيرنا إلا فيه نسبة من الحسد. لذا نهينا قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، ما قال لا تحاسدوا إلا لأن الحسد موجود، لكن يقول حسن البصري رحمه الله الحسد في كل جسد يبديه أو يظهره اللئيم ويكتمه الكريم. كريم النفس إذا جاءت نفسه تحسد كبت ذلك وهذب نفسه ودعا بالبركة الآخرين، اللهم بارك فيه، الله يرزقه، الله يوسع عليه. أما اللئيم لا، تجده يظهر هذا ويتمنى لو زالت هذه النعمة. ومن الغريب وعلى هذا دليل أن من الناس من يحسد الناس على دينهم، ليش عند دين يحسدوا على ذلك؟ الدليل ود كثير من أهل الكتاب اللي يردونكم بعد إيمانكم كفارا، لما حسد من الناس؟ وأول حاسد إبليس، حسد آدم عليه السلام، لماذا أمر الله بالسجود لآدم عليه السلام؟ فقال أسجد لمن خلقت طينا، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. سبب الحسد لإبليس أن أدخله جهنم خالد مخلد فيه والعياذ بالله. للحسد، الحسد أمر خطير جدا. ولما كان الحسد في نفوس جميع الناس قال الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد، انظر الاستعاذة أين كانت؟ من شر حاسد إذا حسد، يعني إذا أبدأ حسده، لأن الحسد أصلا موجود، وإنما يستعاذ بالله من شر الحاسد إذا حسد، إذا أراد أن يحسد. فالحسد أمر خطير جدا، لكن منه ما هو محمود وليس بمعنى المعنى المذموم، اللي هو أن يتمنى إنسان أن يبلغه الله أو أن يكرمه الله أو أن يعطيه الله مثل ما أعطى غيره ولا يتمنى أن تزول النعمة على آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، المال إذا أنفق هلك، أنفقه، ولكن هذا ينفقه يهلك هذا المال لكن بالحق، إما لأن يصل به رحما أو يدفع به نفقة واجبة أو مستحبة أو يوسع به على فقير مسكين أو يجعله في سبيل الله، أقل شيء يجعله فيما أباح الله متمتعا بما أباح الله من غير إسراف. وهنا قيل نعم المال الصالح للرجل الصالح، حيث عنده مال وينفقه في مرضات الله سبحانه وتعالى، وهذا كما يقال في أعلى المنازل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يصل فيه رحمة ويتقي فيه ربه ويعرف الله فيه حقا، مال وعلم فهو بأعلى المنازل. الثاني قال ورجل أعطاه الله علما ولم يؤتيه مالا، ويقول لو كان عندي مثل ما عند فلان لعملت بعملي وهو صادق النية، شرط أن يكون صادق النية. قال فهما في الأجر سواء، بلغ أجر صاحبه بالنية الحسنة الصادق فيها. الثالث قال رجل أتاه الله مالا ولم يأتي علما، فهو لا يعرف الله في حقه ولا يصل في رحمه ولا يتقي في ربه، فهو بأخبث المنازل. الرابع قال رجل ما أتاه الله مالا ولا علما ويقول لو كان عندي مثل فلان مثل الثالث لعملت بعمله فهو بنيتي فهما في الوزر سواء. هذا أخذ وزر مثل ذاك ما استمتع بالمال لكن يتمنى ولو تمكن لفعل لعصى الله عز وجل فهما في الوزر سواء. فهذا الحديث يطابق حديث الباب بأن إذا رأيت من وفقه الله لأن ينفق ماله في طاعة في استقامة في سبيل الله في أداء الحقوق والواجبات والمستحبات فمثل هذا يغبط يبني فيه مساجد تصدق فيه يقرض يعطي يكرم يوسع لأهله فمثل هذا يتمنى الإنسان لو كان عنده مثل ما عنده فيعمل مثل هذا. هذا مرخص الإنسان أن يغبط مثل هذا الشخص أن يتمنى كل مثل هذا الشخص. ورجل آتاه الله الحكمة وفي حديث آتاه الله الكتاب أو القرآن والحكمة وضع الأمور في مناصبها وتأتي الحكمة مرادفة القرآن ومراد بها السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والسنة. أن يؤتي الله جل وعلا العبد حكمة يقضي بها هذا فضل من الله. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حكمة في كلامه حكمة في تصرفاته حكمة في إنفاقه يصبر حيث الصبر يتكلم حيث الكلام يصمت حيث الصمت يهجر حيث الهجر يصل حيث الوصل حكمة. وهو ينصح بها الناس ويطبقها على نفسه وعلى الآخرين ويوجه بها الناس فهو معلم مربي قاضي موجه. آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأعظم حكمة العلم الشرعي قد مر معنا في الباب الذي قبل هذا من يريد الله بخير يفقهه في الدين. فإن آتاك الله فقها في الدين وقد تعلمه الآخرين هذا من أعلى المنازل. مهمة الأنبياء المرسلين تعليم الناس الدين تعليم الناس التوحيد. تعيش معنا التوحيد إذا علمت إنسانا التوحيد ووفقك الله ووفقه وثبته على ذلك وتوفاه الله موحدا أقل ما ينال أنه لن يخلد في النار أقل شيء وأنه مصيره إلى الجنة أبد العابدين. لا إله إلا الله. شيخ عظم التوحيد ترى ابن نوح ما كان موحدا ابن نبي ما وحد. كونك أنت تكرم إنسان بالتوحيد وتعلم التوحيد هذا شيء عظيم. فكيف إذا علمته إلى جانب توحيد الصلاة والصيام والزكاة والحج والأذكار والقرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليس تعليم القرآن قاصر أن تعلموا التجويد. التجويد هذا باب من أبواب تعليم القرآن. بل تعليم القرآن لو علمت إنسانا ما احتوى عليه القرآن من التوحيد والعقيدة الصحيحة والأحكام وعلمت ما في القرآن من حدود وواجبات وما نص عليه من محرمات هذا كله من باب تعليم القرآن. ليس تعليم القرآن مقتصر على ماذا؟ على تلاوته وتجويده. جاء أيضا في فضائل التعليم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أكثر الأحاديث في بيان أو من أشهر الأحاديث وأفضلها في بيان فضل التعليم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الحوت البحر وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. يصلون على معلم الناس الخير. وليس معلم الناس الخير مقتصر على ماذا؟ أن يكون إنسان أن يكون عالما كبيرا مفتيا محققا. لا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الداعي على الخير له مثل أجر فاعله. وقال من دعا إلى هدى من دعا إلى هدى فهدى هنا نكرة في سياق الشر من دعا يعني إلى أي هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذاك مجرم شيئا، لا تحقرن من التعليم شيئا، أي شيء. لو علمت ابنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له كم حسنة؟ 30 حسنة. قد يعمر هذا الابن، قد يعيش عشرات السنوات وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت علمت لك مثل أجره. وقد يعلم أبناءه وأخوانه وجيرانه طلابه، الله أعلم كم سيد. فكيف إذا علمت ابنك التوحيد والصلاة والآداب والأخلاق؟ سوق عظيم الحسنات، تعليم الآخرين الأبناء والبنات والإخوان والجيران، هذا شيء ما. وذلك سل أي أب، هل تتمنى أن يفوقك ابنك؟ قال نعم، يا ليت يصير مثلي، يا ليت يصير أحسن مني، أنا إيش يصير أحسن مني بعد، يفرح بذلك. حتى اللي ما عنده ولد يقول ليت تجيني ولد، كان أنا ما الله وفقني وحفظت القرآن وأتقنت حفظه، أسأل الله رزقني ولد يعوضني الشيء اللي فاتني ويحفظ كتاب الله. يمكن قبل لا يتزوج يتمنى هذا الشيء، الذي يعرف فضل القرآن، صح؟ تأكدوا أن المعلم كذلك يفرح لو أن طلابه أو تلاميذه أخذوا عنه وتعلموا ولو فاقوه، يفرح بذلك. لماذا؟ إذا كانوا يبتغي الأجر والثواب ويقوم هذا الطالب الذي أنا علمته وتعلم وحببت إليه العلم وعطيته المفاتيح ووجهته ثم انطلق وتعلم وحفظ وبلغ، كم سينال من الأجر؟ هذا ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ولا يحفظ إلا الله. يفرح إذن، يفرح المعلم أن يؤخذ عنه وأن يبلغ عنه. فمثل هذا يحسد، ما معنى يحسد؟ يعني يغبط. والله يا ليت أتمكن وصير مثل فلان، انظر انظر كيف يعلم العلم. الآن بعض العلماء مات وما زال الناس ينتفعون من كلامه منذ 200 سنة. أتصور ما في يوم، والله أعلم العلم عند الله عز وجل، ما يمر يوم ما تجد من يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله صار 200 سنة متوفي. 200 سنة ألف رسالة صغيرة اسمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتابه الصغير في حجمه كبير في معنى، بوب في أبواب من أروع ما يكون، وأتى بالفوائد والمسائل بدقة، وفيه تبسيط وتيسير شيء عجيب، باب وحديث آية ما يخرج، ومسائل فوائد. لكن انتفع من ذاك خلق، خلق كبير في القارات، صاروا في ناس في أفريقيا في الهند في السند في باكستان يأتون يحجون يتعلمون التوحيد ويروحون هناك، حتى هناك أهل البدع يسمى الوهابية الوهابي، كل نسبة لهذا الرجل، رجل واحد قد نفع الله به نفعا عظيما. كان شيخنا عثمان رحمه الله يقول أتمنى أن يكتب الله لي كتابا يجد من القبول ما وجده إيش النووي من كتاب رياض الصالحين. من ما يعرف رياض الصالحين؟ لا يكاد يخلو منه بيت أو مسجد، هذه جماعة النووي بوابها فكتب الله له. البخاري وما أدراك ما البخاري، أمة كبيرة تعتمد بعد الله عز وجل على ما دونه البخاري في صحيح. مسلم وما أدراك ما مسلم، هو من نتائج البخاري، قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء تلميذه. انظر تعليم شيء عظيم. فكونك أنت ترى من يعلم علق العلق تتمنى يا ليتني أتمكن وأعلم، يا ليتني أعرف هذا العلم وأعلمه كما يعلمه، لك أجر بهذه النية. لكن بشرط أن تكون صادق النية، بدليل أنك عندك بعض العلم ما تعلمه، يعني تنتظر لما تصير مثل بن باز بعدين تعلم، أخي بلغوا عني ولو آية، في شغلات ما تحتاج إلى آية ولا إلى حديث، قول حق واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت ما تعرف الحديث الذي ورد في هذا، بس ما تعرف تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تعرف الحديث ولا من رواه ولا أين تستخرج من الكتب، ما تعرف، لكن تعرف إن إيش تقول عق واحد قل بسم الله، وتعرف أن تقول إيش باليمين، وتعرف تقول إيش إذا عطس قل الحمد لله. أين الحديث؟ أين السنة؟ من رواه؟ والله ما أدري، بس أنا متأكد إذا عطس قل الحمد لله. تستطيع، تعرف أن هذا منكر فتنكره، وهذا خير فتأمر به، وهذه السنة فتذكر بها. علم، مجال التعليم هذا مجال عظيم لنيل الحسنات بما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أذكر نفسي وإياكم أن المسلم عليه أن يتعلم ويعلم، عليه أن يتعلم ويعلم، لا سيما ما يسمى بفضائل الأعمال. هذه أمرها سهل، ما تحتاج إلى فقه كبير. تقول واحد مثلا أكثر من الاستغفار، أو تقول له قل سبحان الله بحمدي سبحان الله سبحان الله العظيم، في أجر عظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله بحمدي سبحان الله سبحان الله العظيم. حب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سهلة سهلة ولا سهلة، يسيرة جدا. حتى من لطائف قيل أن ليس في حرف التاء، حتى من كان به تاء لا يحتاج إلى حرف التاء وهو يقول الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل فكرت أن تعلم ذاك خادمك ولا سائقكم الأجنبي الأعجمي اللي ما يعرف يتكلم عربي، ولا قول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر؟ نذكر كنا في أمريكا مع واحد سوق فينا مسلم التحي ما يعرف عربي، وإحنا نسول ثلاثة أربع سيارة كله عربي وما يعرف أمريكي، فقلت له يعني تفهم عربي؟ Do you understand Arabic؟ قال no. قلت خلاص إحنا خلنا نسول فند يقول استغفر الله استغفر، قال أوكي أوكي. قزره هو استغفر الله استغفر، ما مسكي ركز معانا هتكلم عربي. كل ما غفش وقت لها فلان استغفر الله، قال اوكي اوكي استغفر الله استغفر الله، قذرها استفاد ما لا يعلمه الا الله عز. حتى قال الشيخ سالتي من الاستغفار من اوسع ابواب التوحيد، من اوسع ابواب الخير من بعد التوحيد. امره يسير وفضله عظيم. لولا انكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفرون. فهذه الأمور تستطيع أن تعلمها، ما تعجز عنها. علم، علم الأميين المبتدئين الغافلين، علمهم. والذي وفقه الله للتعليم هذا يعني يستحق أن يغبط. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على الكتب الحق، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وإن كثيرا من الناس لا يتذكر بعض الأشياء، يعني من الناس قد يكون أميين لكن ما زالت باقية في ذهن، من أخلاق من آداب هي شرعية هي من الدين، هذا عيب هذا فعل كذا من لا ما يجوز، هذا لا بابا لا تفعل كذا، وترسخ في ذهنه وتبقى معه وهو يتقي الله في هذا الجزئية الذي علم إنسان أمي. وقد يتعلم منك غيرك بالاقتداء حتى من غير لا تتكلم، فيراك تطبق السنة ونحوها فيقتدي بك فتؤجر تؤجر وتكون داعيا إلى الله بعملك لا بقولك. وقد تصدق رجل بصرة من ذهب قام بها كارثة تسقط من يده، بل سقطت من يده، فلما رأه الناس تصدق تتابعوا بالصدق، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال عن هذا الموقف من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الرجل ما تكلم تصدق فاقتدوا به فنالهم الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، في مثل هذا يغبط. نعم نكتفي، طيب نكتفي على قدر الله تعالى أعلم. الحمد لله أول وآخر وظاهر وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.